بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نعمه ربنا زي ما قدام حضراتكم كده هندرس مع بعض او ناخد مع بعض رحله في سفر التثنيه. حضراتكم عارفين سفر التثنيه ده واحد من اسفار ايه؟ سفر من اسفار التوراه. الاولاني كان تكوين، خروج، لوين، عدد، تثنيه. كل واحد منهم بيمشي معانا خطوه مع ربنا. التكوين بيتكلم كده، اللي حضر قبل كده مقدمه او تاريخ العهد القديم، الله خالقي. سفر الخروج بعد كده يتكلم عن الله محرري. بعد كده سفر اللوين، الله مقدسي. سفر العدد، الله القائد. سفر التثنيه ده سفر لذيذ جدا، يتكلم عن الله صديقي، ربنا صاحبي. سفر التثنيه ده من الاسفار الجميله جدا في العهد القديم اللي ربنا استخدمه في العهد الجديد في موقعه مشهوره جدا، استخدم منه ثلاث ايات ورا بعض. حد يعرف فين؟ تجربه على الجبل. خدتوه قبل كده ولا ايه؟ ربنا استخدم ثلاث ايات من سفر التثنيه في الرد على الشيطان في التجربه على الجبل. وزي ما ربنا يسوع المسيح يعز استعماله، كان اليهود عندهم سفر التثنية ده من الأسفار المحترمة. كان اليهودي الطقي من هو صغير، البيت الحلو اليهودي كده، يربي ابنه انه يحفظ سفر التثنية ده. كانوا يكتبوه كده ويلفوه على ايديهم او على راسهم ويهتموا بالسفر ده اهتمام خاص جدا. بنعمة ربنا كده هنمشي مع سفر التثنية خطوة خطوة، نشوف ربنا عايز يوصل لنا رسالة من جوه السفر ده تقول لنا ايه. اول سؤال دايما نسأله في السفر بندرسه، كاتب السفر، وطبعا كلنا عارفين ان كاتب السفر دوت موسى النبي، ما عدا اخر احداث كده في اخر اصحاح، احداث لا رائع ان انتوا عارفين، انا ما عنديش مشكلة، ده في منتهى الروعة. آخر جزء كتبه يشوع، مكمل فيه أحداث موت موسى ودفن. اتكتب إمتى السفر دوت؟ هنلاقي إن السفر دوت اتكتب بني إسرائيل قعدوا في البرية من مصر لأرض الميعاد كام سنة؟ السفر ده بقى اتكتب في آخر الأربعين سنة، اتكتب في الشهر الحداشر من السنة الأربعين من خروج بني إسرائيل من أرض مصر. اتكتب شرق الأردن قبل ما يعبروا نهر الأردن، اتكتب السفر دوت، وده آخر حاجة عملها موسى قبل ما يطلع السماء. يجي سؤال كده من اسم السفر، السفر اسمه سفر الإيه؟ يعني إيه تثنية؟ هنتني، هنعيد تاني. فناس يجي في بالها تكرار تاني، ما نقرا الاربعه الاولانيين وبلاش، ما فيش داعي ان احنا نقرا سفر التثنيه، ما نقرا تكوين، خروج، لوين، عدد، تثنيه لوين عدد وستوب، وبلاش التثنيه ادام هنتني تاني. الحقيقه هو مش عمليه تكرار، لكن السفر ده ليه قصه لذيذه جدا ربنا بيكتبه ليه وبيديهولنا ليه، او سمات السفر ده ايه. في اخر الاربعين سنة الناس اللي خرجت من ارض مصر مع موسى كلهم مش هيخشوا ارض الميعاد، كلهم هيموتوا قبل ما يشوفوا ارض الميعاد. مش هيتبقى منهم غير اتنين بس من كل اللي خرجوا من ارض مصر، يشوع وكالب. يتبقى يشوع وكالب. طيب الاتنين ولا تلاتة مليون اليهودي اللي خرجوا من ارض مصر عيالهم داخلين، فربنا يقول لهم انا هفكركم وعيد لكم مرة تانية اللي قلتوا لأبائكم، نعيد الاتفاق مرة تانية، افكركم بيه عشان لما تخشوا ارض الميعاد يبقى معاكم السلاح، يبقى معاكم الشريعة اللي استلمها أبائكم. فاول فكرة جميلة جدا في السفر دوت ان ربنا بيجدد العهد مع الشعب بتاعه. ربنا بيقول انا هجدد العهد، والوعود اللي خدها ابائكم من 40 سنة وهم خارجين من مصر وهم على باب مصر وبادئين الرحلة، انا هكررها وعيدها معاكم مرة تانية. ويسموه انه سفر الشريعة، زي ما هو سفر تجديد العهد ما بين ربنا وما بين الشعب، هو سفر الشريعة، أفكركم بالشريعة مرة تانية. الشريعة أنا بديها لكم تاني زي ما خدتوها في سفر الخروج، هعيدها لكم واشرحها لكم مرة تاني. السفر ده من جماله كمان أنه في نقطة ممتعة جدا، أن موسى في أيامه الأخيرة كأب وراعي للشعب دوت بقاله 40 سنة، موسى اللي شفع في الشعب ده سنين ال40 سنة واحتمل غلاظة قلوبهم وكان راجل حليم جدا معاهم، يجي في آخر أيامه وآخر لحظاته يديهم أحاديثه الوداعية. فدي السفر ده عبارة عن أب في آخر لحظاته بينقل مشاعره بينقل أحاسيسه بينقل خبراته لأولاده. عشان كده اليهود اهتموا قوي بالسفر دوت. ونأكد على فكرة تانية، ان زي ما ربنا بيفكرهم ربنا يقول لهم انا هعمل معاكم عهد، عهد ما بين الشعب، عهد ما بين ربنا وما بين الشعب، واللي بيسعى في العهد دوت واللي عايز يعمل العهد ده ربنا مش احنا، ربنا يدور علينا ويقول لنا عايز اعمل معاكم عهد عشان تتمتعوا بارض الميعاد، انا عايز اعمل معاكم ميثاق عشان تفرحوا بارض الميعاد. والقصة دي على فكرة مش قصة عهد قديم، مش قصة ناس خرجت من أرض مصر من أرض العبودية ودخل أرض الميعاد عشان تورث مكان، لا دي نفس قصتنا إحنا، إن ربنا عايز يعمل معانا عهد عشان نتمتع بالسماء. أربع نقط مهمة هما سبب كتابة السفر دوت، يرجع لهم الشريعة، أحاديث وداعية بتاعت موسى النبي أب الشعب دوت كله، عهد ما بين ربنا وما بين الشعب، توجيهات ربنا بيديها لهم قبل دخول أرض الميعاد. ولو عايزين نفهم السفر ده كويس ندور له على مفتاح، نعرف ان مفتاح السفر دوت هو عهد الحب والطاعة، حب ربنا لينا اللي لازم يبقى قصاده حب مننا لربنا، وطلب الطاعة اللي بيطلبه ربنا من كل واحد مننا عشان نعرف نكمل الرحلة بتاعتنا ونتمتع بأرض الميعاد. السفر دوت هو سفر عهد كلمتين، الكلمة الأولانية عهد الايه؟ الحب، الثانية عهد الطاعة. الحب مقدم من ربنا، الطاعة مقدمة مننا احنا. عشان نخش جوه السفر دوت، السفر دوت 34 إصحاح. ال34 إصحاح دول هنقسمهم على أربعة، هنقسم السفر دوت 4 أجزاء. أول 3 أجزاء عبارة عن 3 وعظات لموسى النبي، بيقول 3 وعظات أو 3 خطب. الوعظة الأولانية من إصحاح 1 لإصحاح 4، الوعظة الثانية بتبقى من 5 لـ28 ودي أطول حاجة في السفر، بيسموها كده صلب السفر كله. بعد كده من 29 لـ30 إصحاحين الوعظة الأخيرة، الوعظة الثالثة. أما من 31 لغاية 34 فدوت بيبقى عبارة عن شوية أعمال ووصايا ختامية. يبقى السفر بتاعنا 4 أجزاء. جزء أول 3 أجزاء عبارة عن 3 وعظات لموسى، الجزء الرابع شوية أعمال ووصايا ختامية يودع بيها موسى الأرض ويسلمنا الوصايا ديت. مستعدين للرحلة في سفر التثنية؟ نبتدي أول جزء، الوعظة الأولى. وعشان نستفيد من ال3 وعظات أنا من فضل حضراتكم كده ركزوا معايا على إن هما 3 سلمات في طريق مقابلتنا لربنا، أو 3 سلمات يخلونا نعرف نتقابل مع ربنا. كل وعظة من الـ3 هي سلمة ونمشيهم بالترتيب اللي حطوا سفر التثنية نعرف نتمتع باللقاء مع ربنا. زي ما بتوع العهد القديم دخلوا أرض الموعد بعد ال3 وعظات دول أو بعد ال3 سلمات دول، نقول إن ال3 سلمات دول مفتاح لدخولنا إحنا ملكوت السماء. الوعظة الأولانية من 1 لـ4 نسميها كده وعظة تاريخ أو وعظة معاملات الله مع أبائهم. هيقول لهم تعالوا أنتوا الجيل الجديد، ويبتدي يحكي لهم من ساعة ما خرجوا من أرض مصر لغاية ما وصلوا للسنة ال40 من التوهان في البرية والحروب اللي عدت عليهم وعمل ربنا معاهم خلال ال40 سنة. افتكر معاملات ربنا معاك دايما، تلاقي ان دي اول سلمة توصلك لطريق ربنا. اعرف ربنا عمل لك ايه، اعرف ربنا قدم لك ايه. ربنا ما بيقدمش الإصحاحات من واحد لأربعة دول عشان يتباهى على بني إسرائيل ولا يزلهم ويقول لهم شفتوا أنا عملت لكم إيه، لكن هي عهد حب. ربنا بيقول أنا من محبتي خرجتكم من أرض مصر، من أرض العبودية، أنا من محبتي خليتكم تنتصروا في الحروب اللي انتوا عديتوا عليها، من محبتي أنا كنت معاكم 40 سنة. افتكر عمل ربنا الأولاني خلال حياتك الأولانية تعرف تكمل الخطوات اللي باقية في طريق ربنا. بس الخطوة الأولانية ربنا اشتغل في حياة بني إسرائيل، رغم انهم كانوا كثير التذمر، رغم انهم كانوا غلاظ الرقبة، رغم انهم كانوا بينكروا عمل ربنا ويسيبوا ربنا كتير، لكن ربنا بيشتغل وهيشتغل. وده اللي بيعمله معانا ربنا لغاية دلوقتي. ربنا يقدم لنا عطايا كتير، ربنا يشتغل كتير. عشان كده الرجوع للتاريخ مهم قوي، ان انا ابص في تاريخ حياتي انا اشوف ربنا عمل معايا ايه، ان انا اشوف تاريخ الكنيسة ربنا عمل في كنيسته ايه، فابقى مطمن وجدد عهد حبي مع ربنا وعهد علاقتي مع ربنا. فيبقى الوعظة الاولى اللي من اصحاح 1 لاصحاح 4 هي معاملات الله مع ابائهم، ونشيل ابائهم دي ونحطها مع ابائنا، ونشيل ابائهم دي ونحط مع انفسنا. الوعظة الثانية وعظة جميلة وهتقسم 3 أجزاء من 5 لـ28، وهنسميها كده الجزء الأولاني بتاعها من 5 لـ11 الوصايا. ربنا هيقول لنا انت عرفت انا عملت لك ايه، عمل ربنا هدي لك عطية جميلة جدا تسندك في طريقك من هنا لأرض الموعد، تسندك من هنا للسماء. فربنا يدي الوصية بتاعته، ربنا يدينا الوصية بتاعته، فيعيد الوصايا 10 مرة تانية في إصحاح 5 زي ما هي، زي ما جت في خروج 20 يعيدها لهم في تثنية 5 ويقول لهم ادي الوصية بعيدها لكم، بفكركوا بيها، افتكر وصية ربنا. وربنا في تثنية 6 الحقيقة فيه جزء جميل جدا، احفظوه كده انه تثنية 6:6 ايات في منتهى الروعة عن دور وصية ربنا في حياتي او مكانة الوصية في حياتي. ربنا يقول لهم كده ايه، ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. ربنا عايز يقول لهم خلي الوصية دي ايه، قدام عينيك، في بيتك، مع اولادك، في كل مكان. خلي وصية ربنا دي صديق ليك يمشي معاك في كل مكان، مرافق ليك في كل خطوة من خطواتك. هدية بيديها لنا ربنا، هدية بيديها لنا ربنا الوصية بتاعته، احفظها وسلمها. اول امر احفظ الوصية ديت، ما تهملهاش لانها هدية غالية من ربنا. تاني حاجة في وصية ربنا ان سلمها، سلمها لأولادك، سلمها لمعارفك، سلمها امشوا بيها حسب وصية ربنا، تكونون لي شهود في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. طبقوها على الآية دي هتلاقوها ماشية معاها كده بارلل، ماشيين مع بعض. خلي وصية ربنا تتسلم، نمرة 1 احفظها، نمرة 2 سلمها. ومع الوصية ربنا يدي تحذيرات، مع الوصية ربنا يدي تحذيرات ويدي طرق لمعاملة الوصية. يقول له خلي بالك على الوصية، اوعى تدخل مع الوصية الوثنية، خلي بالك من الأوثان اللي تخش وتكسر الوصية، خلي بالك من الآلهة الغريبة اللي ممكن تخش وتكسر الوصية. وربنا يفكرهم ان هم في فترة من الفترات وموسى على الجبل مع ربنا بيستلم الشريعة، بني اسرائيل كانوا تحت بيعملوا ايه، بيعبدوا عجل. ومن رحمة ربنا عليهم لما موسى نزل ولقاهم بيعبدوا عجل وراح ماسك لوحين الشريعة وكسرهم، ربنا العقوبة اللي عملها ايه، سحق لهم، سحق العجل الذهب دوت وبعد كده ربنا عمل معهم ايه؟ اداهم الشريعة تاني. ربنا بيجدد عهده، بيجدد شريعته معانا. ربنا عايز الشريعة بتاعته تبقى واصلة وتبقى ثابتة في كل واحد مننا. من فضلك احفظ الوصية، من فضلك احفظ الوصية دي، صرخة بيبعثها ربنا وبيكررها في سفر التثنية قبل دخول أرض الميعاد، وربنا يبعثها لنا تاني. افتكر كلمات ربنا، افتكر وصية ربنا، واحفظ وصية ربنا. الجزء الثاني هو دستور الشريعة من 12 ل 28، بس هنستثنى منه آخر إصحاحين 27 و 28، خليهم لوحدهم كده، ونقول إن من 12 لغاية الإصحاح 26 ربنا يحط كده دستور الشريعة، أو الشريعة دي هتتطبق في حياتنا إزاي، الوصية بتاعت ربنا دي أنا هاخدها وأعمل بيها إيه. فيبتدي ربنا يدي شريعة العبادة، أعبد ربنا إزاي، أتعامل مع ربنا إزاي، الأعياد بتاعت ربنا أتعامل معها إزاي، وإزاي ربنا يبقى موجود في كل واحدة أو في كل عبادة من عباداتي، وتكون الشريعة وتكون كلمة ربنا مفتاح العبادة ومفتاح العلاقة مع ربنا. إنه لا عبادة ولا عيد من غير كلمة ربنا. كلمة ربنا تساعدني وتفتح لي ان انا افهم العبادة، تفهم لي ان انا افهم الاعياد، تفتح لي ان انا اعرف اتعامل مع ربنا. عشان كده كنيستنا تهتم قوي ان هي في كل ممارسة روحية، في كل ممارسة طقسية لاقي كلمة ربنا موجودة، لاقي كلمة ربنا حاضرة معنا. ربنا يقول لنا كده ويقول لبني إسرائيل كلمة ربنا نفعل العلاقة بربنا وفي الشريعة وفي العبادة وفي الأعياد، لكن نقفل عليها وخلاص وده دور الشريعة بس في حياة الإنسان أو دور كلمة ربنا في حياة الإنسان وبس؟ حقيقة لا، ربنا كده ينور إن الشريعة وإن كلمة ربنا لها دور في حياتي، دور في سلوكي، دور في حياتي اليومية. أوقات كتيرة كده نحط فكرة أو نحط تساؤل، كلمة ربنا بعد ما أخرج من الكنيسة، بعد ما أخرج من الخدمة، بعد ما أخرج من القداس، ليها لازمة في حياتي؟ تنفع في الدنيا برة ولا ما تنفعش؟ فيبتدي ربنا كده يحط دور الشريعة أو دور كلمة ربنا والوظيفة، وينبه العبيد والملوك وكل واحد كلمة ربنا وشريعة ربنا إيه دورها وإيه عملها. وزي ما هي بتنبه الإنسان اللي في وظيفة مدنية، بتنبه الإنسان كمان اللي في وظيفة روحية، يعني الخادم، الكاهن، النبي، كل واحد في وظيفة روحية برضو كلمة ربنا مهمة ليه، مش عشان خد لقب خادم ولا لقب كاهن ولا أي لقب في الكنيسة كلمة ربنا بالنسبة له تبقى خلاص، لا، دي كلمة ربنا هي المفتاح بتاع حياته. معاملاتنا مع بعض شكلها ايه؟ نتعامل مع بعض ازاي؟ القوانين اللي تنظم العلاقة ما بيننا وما بين بعض، يحط لهم كده ان كلمة ربنا ممكن تبقى قانون، ينفع استعمل تعبير قانون جنائي يفصل في علاقتنا مع بعض ويحدد ازاي نتعامل مع بعض. نخش الجيش ونحارب ولا ما نخشش وما نحاربش؟ سؤال مهم يوضحه لنا ربنا في سفر التثنية. لذيذ في سفر التثنية كده ان هو بيخش لكل امور حياتنا، يخش لكل امور حياتنا ويعالجها. كل التساؤلات اللي بتيجي في بالنا ممكن نلاقي لها اجابة كده في كلمة ربنا. وربنا في وسط الشرائع، في وسط الوصايا اللي بيحطها من أجل خلاصي وخلاص كل إنسان، ربنا لا يهمل الطبيعة والمخلوقات الأخرى ويحط لها برضو نظام وسيستم. ربنا ما بينساش وربنا منظم جدا، فيقول لنا تعاملنا حتى مع الحيوانات والطيور يبقى شكله إيه، خلقة ربنا. فربنا يدينا مفتاح للتعامل في كل أمر من أمور حياتنا. كل أمر من أمور حياتنا ربنا نلاقيه إنه مرتبه، حاطط له سيستم، حاطط له نظام. كلمة ربنا موجودة، بس المهم إن إحنا نرجع ليها. طلبت من حضراتكم كده إن نخلي كام إصحاح على جنب في الآخر، 27 و 28، آخر إصحاحين كده عنوانهم من غير زعل كده البركات واللعنات. أديك خدت السكة وخدت الطريق، خدت كلمة ربنا، خدت الوصية وخدت التطبيق بتاعها في الدنيا. ربنا بيقول لنا احفظ الوصية، ربنا بيقول لنا احفظ الوصية، استخدم الوصية، لأن الوصية وإيماننا دايما هو إيمان عملي مش إيمان نظري. يعني الوصية في حياتنا لازم تبقى تتنقل من خانة المعرفة إلى خانة التطبيق، من خانة النظري إلى خانة العملي. وبما ان احنا ربنا بيأتمننا ساعات كتير على خدمات، افتكروا كده ربنا يسوع المسيح قال عبارة جميلة جدا في الموعظة على الجبل، قال كده: من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ان ربنا بيطلب مننا العملي، من عمل وعلم بعد كده هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ربنا مش عايزنا ناخد وصيته، مش عايزنا ناخد كلمته وخليها على جنب نقول انا عرفتها منذ حداثتي زي الشاب الغني، عايزني اخدها واعيش بيها. عشان كده ربنا يقول اللي ياخد الوصية، ياخد الشريعة ويعيش بيها ويطبقها، ربنا يديله بركات. طلعوا البركات في اصحاح 28، بركات في منتهى الروعة. بس ده النص الاولاني، والنص التاني اللي ما ينفس في لعنات صعبة. ربنا ما يسمحش ان تكون من نصيبنا، يكون من نصيبنا الجزء الاولاني، بس عايز ايه؟ عايز عمل وتحذير، تحذير تحذير من النظر، من المعرفة فقط بدون عمل. لان وصية ربنا خد الوصية ونفذ وطبق. عدينا كم جزء لغاية دلوقتي في سفر التثنية؟ 2. الجزء الاولاني قلنا ان هو ايه؟ أعمال ربنا، معاملات ربنا، اللي هو جزء التاريخ. الجزء الثاني، الوعظة الثانية، هو الوصايا، وقسمناها لجزئين: الجزء الأولاني الوصايا الشريعة، والجزء الثاني التطبيق العملي بتاعها، ويخلص بالبركات واللعنات. الجزء الثالث من الوعظة، الجزء الثالث من الوعظة عبارة عن الإصحاحين 29 و 30. ربنا يقول كده: انا مشيت معاكم خطوتين، الخطوة الاولانية خرجتكم، عملتلكم، جهزتلكم الطريق، فرشتلكم الطريق، اشكرك يا رب. ده الوعظة الاولانية. الوعظة التانية اديتكم السلاح اللي يمشيكم في الطريق. الوعظة الاولانية فتحت الطريق، التانية سهلت الطريق، اديتكم الادوات المساعدة اللي تمشيكم في الطريق. التالت التشجيع على الطريق، الحس على الطريق، امشوا في الطريق بقى، امشي في الطريق، انا عايزك تمشي. فالوعظة التالتة صغيرة جدا بس كلها تشجيع. لو جاز التعبير كده نقولها: ربنا بيقولك من فضلك امشي بقى، انا عايزك تمشي. حس وتشجيع على ان انا امشي في طريق ربنا. ومع التشجيع دوت ربنا يقول برضو: انا هاظل احترم حرية كل انسان. ربنا رائع جدا في احترامه لحريتنا، هيقول لكل واحد: انا فرشتلك الطريق، اديتك المساعدة، بشجعك، عايز تمشي انا ابقى فرحان جدا، مش عايز تمشي ده قرارك. ربنا لا يجبر احد على طريق، لكن ربنا يسهل لي الطريق، يساعدني في الطريق، يشجعني على الطريق. بس في الاخر القرار قرار مين؟ قراري انا. ارادة ربنا خلاصنا، ارادة ربنا انه يفتح لنا الطريق، ارادة ربنا ان انا امشي في الطريق دوت، ويعمل المستحيل عشان خاطر ينفذ الارادة بتاعته ديت. لكن يتبقى امر واحد بس، ارادتي انا، انا عايز اختار انه طريق، وربنا يحترم حريتي جدا، ويقول لي قدامك طريق ممهد وطريق أشواك، واختار ما بين الاثنين، اختار انت عايز تمشي في أنه سكة. مشينا الثلاث محطات مع بعض، نفتكرهم كده مع بعض. المحطة الأولانية محطة معاملات ربنا، محطة التاريخ، محطة تمهيد الطريق. المحطة الثانية محطة الوصية، محطة الوصية وتنفيذها والبركات واللعنات بتوعها، محطة الوسائل المساعدة أو الإمكانيات اللي بديها لي ربنا. الوعظة الثالثة حس على ان انا امشي في الطريق او ان انا ارتبط بالعهد مع ربنا مع احترام كامل لحريتي، مع احترام كامل وتام من ربنا لحريتي. ثلاث خطوات دول ربنا بيكررهم مع كل واحد مننا، افتكروهم. الكلام دوت مش كلام عهد قديم، مش كلام خاص ببني اسرائيل، ده خاص بينا لغاية النهاردة وينفعنا لغاية النهاردة، لان ده عمل ربنا، لان ربنا هو امس واليوم وإلى الأبد. نيجي آخر جزء أو المحطة الأخيرة في سفر التثنية، عبارة عن آخر أربع إصحاحات، 31 32 33 34. إصحاح 31 إصحاح جميل جدا. موسى النبي، موسى الخادم، موسى قائد الشعب، عرف أن أيامه على الأرض خلصت، فيبتدي يجمع الشعب ويسلم يشوع القيادة من بعده، يسلم يشوع القيادة من بعده ويشجعه ويشجع الشعب ان ربنا هيكون معاهم، يشجع يشوع. وهنا يظهر، وهنا تظهر حاجة جميلة جدا في الخدمة، ياريت تبقى كمان في معاملاتنا مع الناس، نحن نسلم ونطلع جيل تاني. قصة ما تعتمدش على شخص، وده عمل ربنا، ان ربنا لا يعتمد على شخص. موسى يجي بعديه يشوع، صموئيل يجي بعديه داود، ربنا يسوع المسيح يصعد للسماء ويسيب وراه 12 تلميذ عشان الخدمة تستمر. وفيها هنا برضو معنى روحي جميل جدا، يقولوا كده ان على باب ارض الموعد موسى ما يكملش، لان موسى يرمز الى العهد القديم، الى الشريعة، لكن عشان خش الموعد، نخش ارض الموعد نتمتع بيها، يبقى من خلال يشوع القائد اللي هو رمز لربنا يسوع المسيح المخلص. ما اقدرش اتمتع بالسماء من غير المسيح المخلص. فاول عمل او وصية، اول عمل يعمله موسى انه يسلم القيادة من بعده ليشوع. 32 موسى كان واحد من ألقاب موسى دايما ان هو ايه؟ كليم ربنا، اللي بيتمتع بالكلام مع ربنا، اللي بيتمتع بالصلاة. موسى كان رجل صلاة. نبص كده في الأصفار الخمسة نلاقي ان اي مشكلة تقابل موسى، موسى يقوم طالع جري على الخيمة، داخل مصلي قدام ربنا. فهو في اخر لحظات حياته يعمل حاجة اللي متعود عليها واللي متمرن عليها، انه يقف قدام ربنا ويقدم نشيد او تسبحة او صلاة ختامية في منتهى الروعة. بعد كده الاصحاح اللي بعده يطلع موسى على جبل اسمه جبل نبو، يطلع فوق الجبل دوت ويبتدي يدي البركة للاسباط، يبارك سبط من أصباط بني إسرائيل الاثناشر. وبعد كده يجي الإصحاح الأخير، إصحاح 34، نياحة موسى النبي. والإصحاح ده الحقيقة إصحاح في منتهى الروعة. الإصحاح ده يحصل فيه حاجة غريبة جدا. موسى يطلع فوق الجبل، ربنا يمتعه إن هو يشوف أرض الميعاد من بعيد، وتيجي أيام موسى الأخيرة أو لحظات موسى الأخيرة ويفارق الأرض ويموت موسى، وربنا يقوم بدفن موسى بنفسه ويخفي مكانه عن بني إسرائيل، ويقوم ربنا نفسه بعملية دفن جسد موسى النبي. في واحد من الآباء متأمل تأمل جميل جدا في نياحة موسى، يقول كده إن ربنا بعد ما ورى موسى أرض الميعاد نزل بمجده كده وراح حاضن موسى وقال له: يا موسى، احنا كنا اصحاب طول عمرنا، وجه الوقت اللي ترتاح فيه من التعب بتاع الارض. ويحضن موسى وياخد تطلع روح موسى تفارق الارض وربنا يحضنه وياخده يحطه في تراب الارض او يدفن موسى ويسموها كده ان موسى يموت موت القبلة او موت الحضن، انه يموت في حضن ربنا، حضن صديقه اللي عاش معاه الاربعين سنة اللي في البرية من مصر لأرض الميعاد، والأربعين سنة اللي قبلهم والأربعين سنة اللي قبلهم. موسى صديق ربنا. حد فكر ابتدينا بإيه؟ ابتدينا نمرة واحد بمعاملات ربنا بالتاريخ، وافتكر التاريخ كويس جدا. الخطوة اللي بعد كده ابتدينا الوصايا، وقسمنا الوصايا لجزئين. الجزء الأولاني كان جزء الشريعة أو الوصية، والجزء الثاني جزء الدستور أو التطبيق بتاع الوصية، ونختمهم بالبركة. البركة. وبعد كده الجزء الثالث، الوعظة الثالثة، الحس أو التشجيع مع احترام كامل من ربنا لحرية كل واحد مننا. الجزء الأخير الأعمال والوصايا، أربع أحداث مهمة. الأولاني يشوع مكان موسى، الثاني تسبحة موسى، الثالث البركة، الرابع موت موسى ونهاية حياته على الأرض. سفر التثنية من الأسفار الرائعة، زي ما قلت لحضراتكم ربنا يسوع المسيح استخدمه في التجربة على الجبل للنصرة على الشيطان. هو سفر بيفكرنا دايما بحب ربنا لينا وبإرادة ربنا في حياة كل واحد مننا ان احنا نتمتع بالسماء وبملكوت السماء، وانه بيسهل لنا الطريق لملكوت ربنا. سفر التثنية من الأسفار اللذيذة اللي نقراها. حد ليه اي تعليق او سؤال؟ ليه لأهل المجد الدائم للأبد، امين.